أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبارك لكم هذه الليلة، ليلة 15 من شهر رمضان، ذكرى ولادة الصدق الأكبر الإمام أبي محمد الحسن المجتبى سلام الله عليه. وأسأل الله عز وجل أن يعيدنا على مثل هذه المناسبات ونحن في حال أفضل من هذا الحال، لا فاقدين ولا مفقودين. الليلة نشرع في بحث جديد حول النقطة الخامسة من النقاط 15. النقطة الخامسة خصصناها لدراسة جمع القرآن. إذن في هذه الليلة سوف نتحدث عن جمع القرآن، لكن هناك نقاط ترتبط بكتابة المصحف، خط المصحف، قراءة المصحف، ضوابط قبول قراءة المصحف، ما هي المصاحف، أي المصاحف مورد الاعتماد. من هنا آثرت أن أتطرق إلى 10 نقاط إن شاء الله، وكل نقطة من هذه النقاط العاش تندرج فيها عدة نقاط وعدة حيثيات. النقطة الأولى حول كتاب الوحي، فمن هم كتاب الوحي ومن كتب الوحي. النقطة الثانية حول جمع القرآن، ومن جمع القرآن وكيف جمع القرآن. النقطة الثالثة حول الخط القرآني أو الرسم القرآني. النقطة الرابعة حول مصاحف الصحابة. النقطة الخامسة إعجام القرآن ونقطه. النقطة السادسة القراءات السبع أو قراءات القرآن السبع أو العشر. النقطة السابعة أضواء على القراء، نتكلم عن شخصية القراء. النقطة الثامنة تواتر القراءات، هل هذه القراءات متواترة أم هي أخبار آحاد. النقطة التاسعة ضوابط قبول القراءة وملاك صحتها. النقطة العاشرة والأخيرة مميزات قراءة عاصم برواية حافظ. القرآن الموجود عندنا هو قرآن أهل المدينة، وهو عبارة عن قراءة عاصم برواية حافظ، حافظ يروي عن عاصم. هذه نقاط 10 نتكلم عنها في هذه النقطة الخامسة التي خصصناها لدراسة جمع القرآن. في هذه الليلة نشرح في هذه النقاط بالترتيب. النقطة الأولى كتاب الوحي، فمن كتب الوحي ومن كتب القرآن الكريم ومن كتب للرسول صلى الله عليه وآله. هنا نتطرق إلى 7 نقاط. النقطة الأولى في المقدمة، ونتكلم فيها عن أمية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فمن الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله كان أميا، أي لا يقرأ ولا يكتب. وقد نص القرآن الكريم في بعض آياته على أن النبي أمي، فما هو معنى أمية النبي صلى الله عليه وآله؟ ولماذا كان النبي صلى الله عليه وآله أميا؟ أولا، كون النبي أمي هذا من الواضح، واضح من خلال التاريخ وما وصل إلينا، واضح من خلال تنصيص بعض الآيات، ومن خلال وصف بعض الآيات كالآية 48 والتاسعة والأربعين من سورة العنكبوت، حيث يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ينص على أن النبي لم يكن يقرأ كتابا ولم يكن يخط الكتاب. ثم يقول الله عز وجل يصف القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان أميا، لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب. نقول: هل هذا يوجب التوهين للنبي ونسبة الوهن للنبي أم لا؟ بعضهم عبر عن أمية النبي بهكذا، قال: النبي لم يكن يعرف القراءة ولم يكن يحسن الكتابة، لم يعرف ولم يحسن لا القراءة ولا الكتابة، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. هذه النسبة يلزم منها نسبة الوهن والضعف إلى النبي، إذ أن عدم المعرفة وعدم حسن الكتابة هذا ليس إلا عجز. وإذا نسبنا هذا العجز إلى النبي صلى الله عليه وآله، فبالتالي يكون نسبة الأمية إلى النبي فيها وهن للنبي. الصحيح في معنى الأمية أن النبي لم يكتب ولم يقرأ، وعدم القراءة وعدم الكتابة يجتمع مع المعرفة ومع عدم المعرفة. أنا الآن قد أعرف القراءة لكن لا أقرأ، أنا أحسن الكتابة ربما من الخطاطين لكن لا أكتب. معنى أمية النبي يعني في الخارج لم يعهد أنه قد قرأ وأنه قد كتب، ليس بمعنى أنه عاجز عن القراءة وعاجز عن الكتابة. إذا قلنا الأمية بمعنى العجز عن الكتابة والعجز عن القراءة، هذا يلزم منه نسبة الوهن إلى النبي. ولذلك يقول شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في تفسير التبيان الجزء 8 صفحة 193، يقول: قال المفسرون: لم يكن يحسن الكتابة. ثم يقول الشيخ الطوسي رضوان الله عليه: والآية لا تدل على ذلك، بل فيها أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يكتب الكتاب. هذه الآية المباركة: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول الشيخ الطوسي: والآية لا تدل على ذلك، بل فيها أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يكتب الكتاب، وقد لا يكتب الكتاب من يحسنه كما لا يكتب من لا يحسنه. هذا كلام الشيخ الطوسي في التبيان. إذن من الواضح أن القدرة على الكتابة والقراءة كمال، والنبي صلى الله عليه وآله لا يخلو من الكمال، والأمية عي ونقص ننزه عنه مقام النبوة. إذن المراد من أمية النبي أنه لم يكتب ولم يقرأ، يعني لم يصدر منه كتابة ولا قراءة في الواقع الخارجي، لأن النبي بمعنى لا يقدر، هذا عاجز. هذه هي النقطة الأولى من النقاط التي سنتطرق إليها في نقطة كتاب الوحي. النقطة الثانية، إذن بما أن النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، إذن هو يحتاج إلى من يكتب له، لكن الكتابة للنبي صلى الله عليه وآله على نحوين: أحيانا النبي يحتاج من يكتب له الوحي ومن يكتب له القرآن، وأحيانا النبي يحتاج من يكتب له رسالة، معاهدة، إلى آخره من احتياجاته صلى الله عليه وآله. إذن ليس كل من كتب للنبي هو كتب القرآن، هو كتب الوحي، لأن النبي حاجته للكتابة ليست في القرآن الكريم فقط، وإنما يحتاج النبي إلى من يكتب له الوحي القرآني، ويحتاج أيضا إلى من يكتب له الرسالة أو المعاهدة وما شاكل ذلك. النقطة الثالثة، من هو أول من كتب الوحي بمكة، ومن هو أول من كتب الوحي بالمدينة؟ يحدثنا التاريخ والروايات أن أول من كتب بمكة هو الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأول من كتب الوحي في المدينة المنورة هو أبي بن كعب الأنصاري من الأنصار، هو أول من كتب بالمدينة. وتوجد الكثير من الشواهد على ذلك، من الشواهد على ذلك على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أول من كتب بمكة الرواية التي يرويها سليم بن قيس الهلالي برواية أبان بن أبي عياش البصري التابعي، صفحة 213-214. قال سليم بن قيس الهلالي، هذا سليم عده الشيخ النجاشي من الطبقة الأولى من زمرة السلف الصالح في رجال النجاشي صفحة 6، يقول سليم: جلست إلى علي عليه السلام بالكوفة في المسجد والناس حوله، فقال: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن كتاب الله، فوالله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمني تأويلها، يعني معناها. فقال ابن الكواء، ابن الكواء هو عبد الله بن عمرو اليشكري عالم السابع، وسؤاله لأمير المؤمنين سلام الله عليه هنا معروف. قال ابن الكواء: فما كان ينزل عليه وأنت غائب، يعني ماذا أنت تكتب الأمور التي حضرتها، هناك أمور غائبة عنك أنت غائب. فقال عليه السلام: بلى، يحفظ علي ما غبت عنه، فإذا قدمت عليه قال يا علي، قال لي: يا علي، أنزل الله بعدك كذا وكذا، فيقرئني وتأويله كذا وكذا فيعلمني. طبعا المراد من التأويل هنا تفسير مواضع الإبهام. أما بالنسبة إلى من كتب بالمدينة، فقد نص المؤرخون على أن أول من كتب بالمدينة هو أبي بن كعب الأنصاري. قال ابن سعد في الطبقات الجزء الثالث صفحة 59، يقول: كان أبي يكتب في الجاهلية قبل الإسلام، وكانت الكتابة في العرب قليلة، وكان يكتب في الإسلام الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله. ابن عبد البر أيضا ينص على ذلك، يقول: أول من كتب لرسول الله صلى الله عليه وآله عند مقدمه المدينة أبي بن كعب. يمكن مراجعة هذا الكلام في الإصابة لابن حجر الجزء الأول صفحة 19، والاستيعاب الجزء الأول صفحة 50. إذن أول من كتب بمكة هو الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأول من كتب بالمدينة هو أبي بن كعب الأنصاري. النقطة الرابعة: من هم العمدة في كتابة الوحي؟ ذكرت عدة أسماء نص على أنها من كتاب الوحي، لكن عمدة هؤلاء ثلاثة نص على أنهم كانوا من كتاب الوحي. هؤلاء الثلاثة هم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والثاني هو أبي بن كعب الأنصاري، والثالث هو زيد بن ثابت. هؤلاء الثلاثة أساسيون في كتابة الوحي، كانوا يحضرون عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا يتناوبون بحيث إذا سافر بعضهم حل محله الآخر. النقطة الخامسة نتكلم فيها عن عدد كتاب النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان له كتاب، كم كان عدد هؤلاء الكتاب؟ ذكرت عدة أقوال، أقوال كثيرة ذكرت بهذا الصدد. أنا أنقل لكم بعض هذه الأقوال. القول الأول، أبدأ بالكثرة وأنتهي بالقلة. القول الأول ذكره أبو عبد الله الزنجاني في كتابه تاريخ القرآن، يقول: كان للنبي صلى الله عليه وآله كتاب يكتبون الوحي بالخط المقرر وهو النسخ، وهم 43 أشهرهم الخلفاء الأربعة. إذن هذا ينص على وجود 43 كاتب. يمكن مراجعة تاريخ القرآن للزنجاني صفحة 20 و21، على ما في هذا العدد 43، ربما يناقش في هذا العدد. الآن نريد أن نسرد ثم سنناقش إن شاء الله. النقل الثاني ينقله في محكي السيرة، يقول: إذن للنبي صلى الله عليه وآله 42 كاتب. إذن ذكر في محكي السيرة أن له صلى الله عليه وآله 42 كاتب. النقل الثالث، ذكر صاحب السيرة الحلبية أن للنبي صلى الله عليه وآله 26 كاتبا. إذن لحد الآن الزنجاني نص على 43 كاتب، العراقي في محكي السيرة نص على 42 كاتب، في السيرة الحلبية نص على 26 كاتب. أيضا ما ذكر عن السيد نعمة الله الجزائري في محكي منبع الحياة يقول: كانوا 14 رجلا من الصحابة على رأسهم أمير المؤمنين، وكانوا في الأغلب لا يكتبون إلا ما يتعلق بالأحكام وما يوحى إليه في المحافل والمجامع. على كل حال، إذن هذه أقوال 43، 42، 26، 14، لكن لا بد أن نوضح هذه الحقيقة. لا يمكن أن نقول أن جميعهم هم كتاب للوحي وكتاب للقرآن، لأن بعض الكتب التاريخية لم تفرق بين كاتب الرسالة وبين كاتب الوحي والقرآن، قالوا هؤلاء هم كتاب للنبي صلى الله عليه وآله. إذن لا يمكن أن نقول أن جميعهم كتاب للنبي صلى الله عليه وآله وكتاب للوحي. نعم، هم كتاب للنبي صحيح، أما أنهم كانوا بأجمعهم يكتبون القرآن ويكتبون الوحي لا يمكن أن نلتزم بذلك. النقطة السادسة، نذكر لكم أسماء بعض الكتاب من ذكر أنهم كانوا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وآله. ننقل لكم ذلك عن كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الجزء الأول، صفحة 69. يقول في الاستيعاب في ترجمة أبي، يقول عن أبي: وكان من المواظبين على كتابة الرسائل عن النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن الأرقم الزهري. هذا واحد. وكان الكاتب لعهوده صلى الله عليه وآله إذا عهد وصلحه إذا صالح علي بن أبي طالب عليه السلام. لاحظوا أحيانا العصبية لها دور، يعني تجد في بعض كتب أهل السنة للأسف الشديد ينصون على أن النبي كان على أن الإمام علي كان يكتب العهود والمواثيق والمعاهدات، لا ينصون على أنه كان يكتب القرآن، بينما ينصون على أن معاوية كان يكتب الوحي. إذن في هذه العبارة للاستيعاب نصت على أن الإمام علي كان من كتاب العهود، لكن الآن الفقرة التي ستأتي لم ينص لا على أنهم كتاب وحي أو كتاب رسائل. وممن كتب لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ أبو بكر الصديق، ذكر ذلك عمر بن شبة في كتاب الكتاب وفيه زيادات على هؤلاء، وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام. لاحظ هذه الأسامي كلها لم ينص على أنها من كتاب الوحي أم كتاب رسائل، ذكر أنهم كانوا يكتبون للنبي صلى الله عليه وآله. إذن نستفيد منها أنهم كانوا يتقنون القراءة والكتابة في ذلك العصر الذي كان فيه الكثير من الأميين. وخالد وأبان بن سعيد بن العاص وحنظل الأسيدي والعناء بن الحضرمي وخالد بن الوليد وعبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلم وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وعبد الله بن أبي بن سلول، في رواية أخرى عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول والمغيرة بن شعبة وعمر بن وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وجهيم بن الصلت أو جهم بن الصلت على قراءتين ومعيقيب بن أبي فاطمة وشرحبيل بن حسنة. قال الواقدي: فلما كان عام الفتح وأسلم معاوية كتب أيضا. هذا نهاية الكلام الموجود في الاستيعاب في معرفة الأصحاب. إذن نلاحظ على عبارة الاستيعاب أنها مطلقة، تقول وممن كتب لرسول الله، لم تنص على أنهم من كتاب الوحي أم من غير كتاب الوحي. اليعقوبي أيضا كلامه مطلق، يقول وكان كتابه الذين يكتبون الوحي والكتب والعهود علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعمر بن العاص بن أمية ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن سعد بن أبي سارح والمغيرة بن شعبة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وحنظل بن الربيع وأبي بن كعب وجهيم بن الصلت والحسين النميري. إذن هذه بعض الأسماء التي ذكرت ككتبة للنبي صلى الله عليه وآله. النقطة السابعة والأخيرة من النقطة الأولى حول كتاب الوحي، نتطرق فيها إلى من ثبت أنه كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وآله. طبعا كيف نثبت ذلك أنه كتب الوحي؟ إما من خلال الروايات أو من خلال تنصيص كتب التاريخ، وكلما عثرنا على كذا مصدر تاريخي وروائي ينص على أن فلان كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وآله، كانت الكثرة توجب الإطمئنان بشكل أقوى. نتكلم عن 6 شخصيات قد يدعى أنه ثبت أنها كتبت عن النبي صلى الله عليه وآله الوحي. هذه الشخصيات 6 هي كما يلي: الشخصية الأولى علي بن أبي طالب عليه السلام، الشخصية الثانية أبي بن كعب الأنصاري، الشخصية الثالثة زيد بن ثابت، الشخصية الرابعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح، الشخصية الخامسة معاوية بن أبي سفيان، الشخصية السادسة عثمان بن عفان. نتكلم بالترتيب حول هذه الشخصيات وهل ثبت أنها كتبت عن النبي صلى الله عليه وآله الوحي أم لا. هذه الشخصيات من المسلم أنها كتبت للنبي، هذا مسلم تاريخيا، لكن هل كتبت الوحي والقرآن للنبي أم لا؟ نتكلم عنهم بالترتيب. أولا الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول ابن عبد ربه أكثرها نقولات، هذا البحث أكثر نقلي، قال ابن عبد ربه فمن أهل هذه الصناعة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكان مع شرفه ونبله وقرابته من رسول الله يكتب الوحي. يمكن مراجعة العقد الفريد الجزء 3 صفحة 5 فصل صناعة الكتاب. العلامة المجلسي يروي عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ربعي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان جبرائيل يملي على النبي صلى الله عليه وآله وهو يملي على علي بحار الأنوار، نقلا عن بصائر الدرجات الجزء 18 صفحة 270. ابن شهر آشوف في المناقب يقول كان علي يكتب أكثر الوحي ويكتب غير الوحي. هناك أيضا عدة روايات مذكورة، مثلا يمكن مراجعة الاحتجاج الجزء الأول صفحة 153، كتاب سليم بن قيس صفحة 171، مذكورة روايات. على كل حال لا أريد أن أطيل كثيرا. يقول الرافعي في إعجاز القرآن صفحة 35 واتفقوا على أن من كتب القرآن وأكمله وكان قرآنه أصلا للقرآنات المتأخرة علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. اليعقوبي أيضا عد الإمام عليه السلام من جملة كتاب النبي صلى الله عليه وآله الذين كانوا يكتبون الوحي والكتب والعهود. إليكم هذه الرواية اللطيفة المذكورة في مقدمة تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار صفحة 15 عن أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي قيل قال أمير المؤمنين سلام الله عليه ما دخل رأسي نوم ولا غمض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى علمت من رسول الله ما نزل به جبرائيل في ذلك اليوم من حلال أو حرام أو سنة أو أمر أو نهي وفيما نزل وفيما تنزل. فخرجنا فلقينا المعتزلة، هذا أبو خالد الواسطي ينقل، فذكرنا ذلك لهم فقالوا إن هذا الأمر عظيم، كيف يكون هذا وقد كان أحدهما يغيب عن صاحبه، النبي غيب عن علي وعلي غيب عن النبي. فرجعنا إلى زيد فأخبرناه بردهم علينا، رد المعتزلة، فقال كان يتحفظ على رسول الله صلى الله عليه وآله عدد الأيام التي غاب فيها، فإذا التقيا قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي نزل علي في يوم كذا وكذا 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 حتى يعدها إلى اليوم الذي وافى فيه، فأخبرناهم بذلك. إذن هذا يدل على تتبع الإمام عليه السلام الله عليه للوحي حتى في غيابه. لكن للأسف الشديد نرى بعض أهل التراجم يريد أن يوهم الإمام سلام الله عليه، ينص على أنه يكتب الرسائل والعهود ولا ينص على أنه يكتب الوحي. مثلا في المجلد الثاني من الكامل لابن الأثير يقول إن عليا كان يكتب لرسول الله أحيانا. في الاستيعاب في ترجمة أبي يقول كان يكتب عهود النبي إذا عهد وصلحه إذا صالح. في أسد الغابة أيضا ينص على أن الإمام علي كان يكتب العهود. بعضهم أصلا أهمله كما في الإصابة، أهمل ذكر الإمام، لم يذكره في كتاب النبي في الإصابة في معرفة الصحابة، لكنه ذكر أن معاوية كان يكتب. الزركلي نفس الكلام في الأعيان تذكرة الحفاظ نفس الشيء. على كل حال ذكرنا لكم نصوص من طرق السنة والشيعة، نقلنا لكم عن العلامة المجلسي ونقلنا لكم عن ابن عبد ربه في العقد الفريد، ينصون على أن الإمام سلام الله عليه كان من كتاب الواحد. إذن هذا من الثابت أن الإمام علي سلام الله عليه من كتاب القرآن، بل هو أول من كتب القرآن بمكة. الكاتب الثاني أبي بن كعب الأنصاري، هذا نص أيضا من قبل السنة والشيعة على أنه من كتاب الوحي. والإمام وعندنا نصوص من قبل السنة والشيعة، يعني من قبل علماء السنة وعلماء الشيعة. يقول السيد مهدي بحر العلوم في رجاله الفوائد الرجالية الجزء الأول صفحة 465، يقول أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء وكاتب الواحي، عقبي بدري فقيه قارن، أول من كتب للنبي صلى الله عليه وآله من الأمصار، وهو من فضلاء الصحابة ومن أعيانهم. العلامة الحلي رضوان الله عليه في الخلاصة ينقل عن أبي بن كعب يقول أبي بن كعب شهد العقبة من 70 وكان يكتب الواحي، آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بينه وبين سعيد بن زيد ابن عمر بن نفيل، شهد بدرا أو العقبة الثانية وبايع لرسول الله. الرابع الشافعي في إعجاز القرآن عد أبي بن كعب من الذين كتبوا القرآن وأكملوه، وكان قرآنهم أصلا للقرآنات المتأخرة. في كتاب الأعيان للزركلي يقول: إن أبي كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود، مطلعا على الكتب القديمة، يكتب ويقرأ على قلة العارفين بالكتاب في عصره، ولما أسلم كان من كتاب الواحد. أيضا القرطبي في الاستيعاب، وابن الأثير الجزري في أسد الغابة عده من كتاب الواحد. الحلبي في السيرة قال: إنه كان في أغلب أحواله يكتب الواحد. في العقد الفريد يقول: إن غابة، يقصد الإمام علي وعثمان، كتب أبي بن كعب وزيد بن ثابت الواحد، فإن لم يشهده أحدهما كتب غيرهما. يمكن مراجعة العقد الفريد الجزء الثالث صفحة 5. إذن نلاحظ أنه نص على أبي بن كعب ربما أكثر من الإمام علي السلام الله عليه، نص على أنه من كتاب الواحد، ابن حجر في الإصابة، ابن الأثير في الكامل عدوه من كتاب الرسول، لم يصرحوا أنه من كتاب الواحد. بل عندنا بعض الروايات التي يمكن أن يستفاد منها حسن ومدح أبي بن كعب. هذه الرواية المروية في الكافي الجزء الثاني صفحة 634 من كتاب فضل القرآن. الكليني يروي عن الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال. فقال ربيعة: ضال؟ فقال الإمام عليه السلام: نعم ضال. ثم قال أبو عبد الله: أما نحن فنقرأ على قراءة أبي. إذن أبي قد يستفاد مدحه. الشخص الثالث، الراوي الثالث، زيد بن ثابت. زيد بن ثابت من المسلم أنه من كتبة الوحي أيضا، لكن من بعض الروايات قد يستفاد عدم مدح زيد بن ثابت عند الشيعة وعند الأئمة. طبعا من الشيعة ابن شهر آشوب قال في المناقب أن زيد بن ثابت كان مع أبي بن كعب يكتبان الوحي. الحلبي في السيرة ذكر أن زيدا ومعاوية ملازمان للكتاب بين يدي رسول الله في الوحي وغير الواحد، لا عمل لهما غير ذلك. في السيرة الحلبية الجزء الثالث صفحة 327. ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة زيد يقول: إنه كان يكتب لرسول الله الوحي وغيره، يعني يكتب الوحي وغير الوحي. في تذكرة الحفاظ في ترجمة زيد قال: إنه المقري الفرض كاتب وحي النبي صلى الله عليه وآله. ثم يقول: فقدم النبي وزيد صبي ذكي نجيب عمره 11 سنة، فأسلم، فأمره النبي أن يتعلم خط اليهود فجود الكتاب وكتب الواحي. الزركلي في أعيانه عد زيد بن ثابت من كتاب الواحد. المحقق التستري رضوان الله عليه في قاموس الرجال في ترجمة زيد يقول: عن الجزري كان، يعني زيد، يكتب للنبي الوحي وغيره. ثم يقول المحقق التستري: وكان عثمانيا، يعني زيد بن ثابت كان عثماني الهوى، يهوى عثمان بن عفان، ولم يشهد مع علي شيئا من حروبه، لم يقاتل مع الإمام علي سلام الله عليه. في جامع الرواة للمقدس الأردبيلي، في جامع الرواة للأردبيلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحكم حكمان، حكم الله وحكم الجاهلية. ثم يقول الإمام بعد ذلك في فقرة: وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية. لكن من المسلم أنه من كتبة الوحي ومن كتبة القرآن. الرابع عبد الله بن سعد بن أبي سرح. هذا عبد الله بن سعد بن أبي سرح يصير اخو عثمان بن عفان من الرضاعة. طبعا بعد ذلك ارتد واهدر النبي صلى الله عليه وآله دمه. اليكم هذه الرواية المروية في تفسير القم الجزء الاول صفحة 210. طبعا من المسلم انه كتب الوحي للنبي لكن ارتد لحكمة كتب للنبي، سنتطرق اليها لماذا هو ومعاوية كتبا للنبي. قال علي بن ابراهيم، يعني في تفسير القمة، في قوله ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، طبعا وهو قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. طبعا في بعض الروايات انه عاد عبد الله احيانا كان يقول كلام وهو فعلا موجود في الآية، النبي يقول اكتبه. ثم بعد ذلك قال عبد الله بن سار قال هذا النبي يأتي من كيسه انا اقول ويكتب، انا سانزل كما انزل الله. في الرواية انها نزلت في عبد الله بن سعد بن ابي سرح وكان اخا عثمان من الرضاعة. حدثني ابي، هذا علي بن ابراهيم يروي عن ابيه، من هو ابوه؟ ابراهيم ابن هاشم من الاجلاء. عن صفوان، صفوان بن يحيى ايضا من الاجلاء. عن ابن مسكان، يعني عبد الله بن مسكان من الاجلاء. عن ابي بصير من الأجلاء، عن أبي عبد الله الإمام الصادق سلام الله عليه. إذن هذه الرواية يرويها الأجلاء، أجلاء الأصحاب. عن أبي عبد الله قال إن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخو عثمان بن عفان من الرضاعة قدم المدينة وأسلم، وكان له خط حسن، وكان إذا نزل الوحي على رسول الله دعاه فكتب ما يمليه عليه رسول الله من الوحي. لا، الرواية صريحة أنه كان يكتب الوحي. وكان إذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله سميع بصير يكتب سميع عليم، يعني يحرف الكلمات. وإذا قال والله بما تعملون خبير يكتب بصير، يعني والله بما تعملون بصير، ويفرق بين التاء والياء. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هو واحد، سيأتي تفسير معنى واحد، يعني في الروايات أنه حتى لو ذاك كتب شيء آخر يصير مثل اللي يمليه النبي صلى الله عليه وآله، والنبي يقول هو واحد، يعني قرآن واحد، غيرت أم لم تغير سيثبت ويكتب ما أقرأه أنا. يقول النبي هو واحد، فارتد كافرا ورجع إلى مكة وقال لقريش والله ما يدري محمد ما يقول، أنا أقول مثل ما يقول فلا ينكر علي ذلك، فأنا أنزل مثل ما أنزل الله. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة أمر رسول الله بقتله، فجاء به عثمان قد أخذ بيده ورسول الله في المسجد، فقال يا رسول الله اعف عنه، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أعاد فسكت رسول الله، ثم أعاد، يعني ثلاث مرات يكرر عثمان، فقال صلى الله عليه وآله هو لك، هذا عندك اخذه. يعني فلما مر، يعني ذهب، فلما مر رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما مر قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه ألم أقل من رآه فليقتله؟ فقال رجل كانت عيني إليك يا رسول الله أن تشير إلي بقتله فأقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الأنبياء لا يقتلون بالإشارة. فكان من الطلقاء، يعني عبد الله ابن سعد بن أبي سرح من الطلقاء. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يكمل هذا، يعلق على هذا الحديث في معاني الأخبار صفحة 347، ويورد حديث في ذيل الحديث يقول وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله يقول له فيما يغيره هو واحد هو واحد، لأنه لا ينكتب ما يريد عبد الله، إنما كان ينكتب ما كان يمليه صلى الله عليه وآله. فقال النبي هو واحد غيرته أم لم تغير؟ لم ينكتب ما تكتبه. بل ينكتب ما أمليه عن الوحي وجبرائيل يصلحه. وفي ذلك دلالة للنبي صلى الله عليه وآله. ثم الشيخ الصدوق يأتي لتوجيه لطيف يقول: لماذا يعني كان عبد الله ابن سارح ومعاوية ابن أبي سفيان من كتاب الوحي، مع أن تاريخهما معروف، الأول ارتد والثاني غير معلوم أنه أسلم، وإذا أسلم إسلامه ظاهري، لماذا؟ يقول: هذا فيه حكمة تبين صيانة القرآن من التحريف. إن النبي اتخذ من أعدائه كتب للوحي، ورغم ذلك لم يقع التحريف في القرآن، أخذ منهم أعداؤه لكن عدول عند أعدائه. يقول: قدس سره في معاني الأخبار صفحة 347. ووجه الحكمة في استكتاب النبي الوحي ومعاوية وعبد الله معاوية وعبد الله بن سعد وهما عدوان، هو أن المشركين قالوا إن محمدا يقول هذا القرآن من تلقاء نفسه، ويأتي في كل حادثة بآية. ثم يقول الصدوق بعد فقرة: فاستعان في كتب ما ينزل عليه في الحوادث الواقعة بعدوين له في دينه، عدلين عند أعدائه، ليعلم الكفار والمشركون أن كلامه في ثاني الأمر كلامه في الأول غير مغير ولا مزال عن جهته، فيكون أبلغ للحجة عليهم. ولو استعان بوليين مثل سلمان وأبي ذر وأشباههما لكان الأمر عند أعدائه غير واقع. هذا الموقع وكان يتخيل فيه التوافق والتطابق، فهذا وجه الحكمة في استكتابهما. على كل حال، هذا أيضا عبد الله بن أبي سارح الحلبي في السيرة نص على أنه من كتاب الوحي، كذلك القرطبي في الاستيعاب. عبارة اليعقوبي فيها إشارة حيث ذكر أن عبد الله بن أبي سرح من جملة الذين كتبوا الوحي والكتب والعهود. إذن هؤلاء الأربعة من المسلم أنهم كتبوا الوحي: علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن سعد بن أبي سار. طبعا عمدتهم الثلاثة الأول: الإمام علي وأبي وزيد بن ثابت، لأن هذا ارتد ورجع عبد الله بن أبي سار. الشخص الخامس معاوية بن أبي سفيان. في كلام اليعقوبي إشارة إلى أنه من جملة كتبت الوحي والكتب والعهود، لكن ليس نص وتصريح وإنما إشارة. الصدوق رضوان الله عليه في معاني الأخبار صفحة 346 يقول: إن الناس يشبه عليهم أمر معاوية بأن يقولوا كان كاتب الوحي، وليس ذلك بموجب له فضيلة، وذلك أنه قرن في ذلك إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح فكان يكتبان الوحي. على كل حال، لا يمكن أن نقول أيضا أن الصدوق، لا يمكن أن نجزم أن الصدوق يرى أن معاوية من كتبة الوحي. الصدوق كان بصدد رد هذه الشبهة، يقول: لو سلمنا أنه من كتبة الوحي هذا لا يضفي له مزية وامتياز، لأنه قرن بعبد الله بن أبي سرح. الحلبي في السيرة يقول: كان معاوية وزيد بن ثابت ملازمين للكتابة بين يدي رسول الله في الوحي وغيره، لا عمل لهما غير ذلك. إذن هذا ذكر أنه في الوحي وغير الوحي، لكن إذا تأملنا وتدبرنا نجد فقط أن الحلبي هو الذي نص. إذا راجع الكتب نجد الحلبي في هذه الفقرة هو الذي نص على أن أنه كان كاتبا للوحي. يقول: كان معاوية وزيد بن ثابت ملازمين للكتابة بين يدي رسول الله في الوحي وغيره، لا عمل لهما غيره. لكن في المقابل نجد هناك من أنكر أن معاوية من جملة كتبة الوحي، كالعلامة الحلي رضوان الله عليه، قال في كشف الحق ونهج الصدق صفحة 11: كان إسلام معاوية قبل موته بخمسة أشهر، وطرح نفسه إلى العباس ليشفع له إلى رسول الله فيعفي عنه. ثم شفع إليه أن يكون من جملة 15 ليكتبوا له الرسائل. إذا النص أنه من جملة 15 شفع لهم الرسول بشرط أن يكتبوا له الرسائل. هناك فقرة لطيفة للعقاد. العقاد له كتاب اسمه معاوية بن أبي سفيان في الميزان، يقول صفحة 164: معاوية بن أبي سفيان يقول: وقد تعلم معاوية القراءة والكتابة والحساب، وتتفق الأخبار على كتابته للنبي صلى الله عليه وآله، ولا تتفق على كتابته للوحي، ولا على حفظه لآيات من القرآن تلقاها من النبي، كما كان كتاب الوحي يتلقون الآيات لساعتها. والأرجح أنه لم يكن معروفا بحفظ شيء من كتابة الوحي في أيام جمع القرآن الكريم، ولو علم عثمان وهو من ذوي قرابته أن عنده مرجعا من المراجع يتوب إليه لرجع إليه فما رجع إلى غيره. على كل حال، إلى هنا عرفنا أن فقط الحلبي في السيرة نص على أن معاوية من كتاب الوحي، لكن غيره أشار إلى أنه من كتبة الرسائل، فإذا غير معلوم أنه من كتاب الواحد. ولو كان من كتاب الواحد هذا لا يضفي له امتياز. الشخص السادس والأخير هو عثمان بن عفان. قال ابن عبد ربه في العقد الفريد: علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانا يكتبان الواحد. العقد الفريد جزء 3 صفحة 5: كثيرون عدوه من كتاب الوحي لكن لم يصرحوا. يعني كثيرون عدوا عثمان بن عفان من الكتاب لكن لم يصرحوا أنه من كتبة الوحي. يمكن مراجعة الإصابة، الاستيعاب، السيرة الحلبية، تاريخ الطبري. هؤلاء نصوا على أن عثمان بن عفان من كتاب رسول الله، لكن لا يوجد تصريح بأنه من كتبة الوحي. عبارة اليعقوبي ذكرناها فيما سبق، يمكن أن يستفاد منها أن فيها إشارة إلى أنه من كتبة الواحد. على كل حال، لم ينص على أن عثمان بن عفان من كتاب الواحد إلا العقد الفريد، العبارة التي ذكرناها لكم: علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانا يكتبان الواحد. كما أن معاوية لم ينص على كتابته للواحد إلا السيرة الحلبية، لكن مع فارق: معاوية بن أبي سفيان هناك من نفى أنه من كتاب الواحد، بينما عثمان لم ينفي أحد. على كل حال، ما ذكر لا يكفي في إثبات أن عثمان بن عفان من جملة كتاب الواحد. إذن ما نطمئن بأنهم من كتاب الواحد أربعة: أولهم أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام علي بن أبي طالب، وثانيهم أبي بن كعب، وثالثهم زيد، وهم العمدة الثلاثة، ورابعهم عبد الله بن سعد بن أبي سارح. أما معاوية وعثمان فضلا عن غيرهما حالهما في كتابة الوحي ما ذكرنا، لم ينص عليهما إلا واحد. على كل حال، لا نشك أن للنبي صلى الله عليه وآله كتاب كثيرون، لكن عمدتهم الثلاثة: أمير المؤمنين وأبي وزيد بن ثابت. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى التي تكلمنا فيها عن كتاب الوحي ومن كتب الوحي. إن شاء الله غدا إن بقينا أحياء نتطرق إلى النقطة الثانية حول جمع القرآن، ومتى جمع، هل في عهد النبي أم في عهد من بعده من الخلفاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.